بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. راوي الحديث سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. والأشعريون قوم من اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم منهم عدد لا بأس به. لهم جيران أزديون، هؤلاء ما آمن منهم إلا قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأشعريون إليه قام على المنبر فخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون ولا يأتمرون ولا ينتهون. ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويفطنونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتفطنون ويأتمرون وينتهون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. يعني اللي ما بده يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل سيعاقبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الأشعريون: لعلك عنيتنا يا رسول الله. فأعاد عليهم مقالته، فقالوا: أمهلنا سنة. فأمهلهم، فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الله عز وجل، ثم جاءوا ببعض منهم مسلمين. سيدنا أبو موسى الأشعري من هؤلاء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا طعامهم في إناء واحد ثم اقتسموه بالسوية، فأنا منهم وهم مني صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بأنهم يتكافلون مع بعضهم البعض، لكن دعاهم إلى الاشتغال بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. الطفيل ابن عمرو الدوسي صحابي من دوس قبيلة أبو هريرة أسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودات، ثم قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حينا، ثم عاد إليه ومعه 80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. ما شاء الله، أسلم على إيده 80 أهل بيت. بإندونيسيا اليوم في عندهم 9 مقامات يسمون أولياء أندونيسيا، وبيزوروا يعني هذه القبور ويتبركون بالدعاء أمامها. هؤلاء 9 هن تجار عرب طلعوا، هيك بيقول الأندونيسيين، طلعوا إلى أندونيسيا واشتغلوا بالتجارة واشتغلوا بالدعوة إلى الله عز وجل بيقول أهل أندونيسيا بأنهم هم الذين أدخلوا الإسلام إلى أندونيسيا. أندونيسيا هي أكبر بلد إسلامي، فأنت حتى تصير داعي إلى الله عز وجل مو شرط يكون معك شهادة كلية الشريعة، ولا شرط تكون حاطط طاقية ولابس جبة ولابس لفين، ولا شرط يكون قدامك ميكروفون وعم تلقي خطبة. المكان الذي أنت به، بالعمل الذي أنت به، تعاملك الحسن، أخلاقك الحسنة، ثم يعني كلامك الجيد هو الذي يجذب الآخرين إليه. في رجل تاجر عقارات منضبط بالشريعة وملتزم بأخلاق الإسلام، اشترى بيت من رجل مسيحي. بأثناء تعرفوا بيع البيوت وشراء ما بيتم بجلسة واحدة، يعني في أكثر من جلسة، بالحديث أنه يعني ليش بدك تبيع البيت، ناوي يكبر بيته. اشترى البيت واستلم البيت ودفع كامل المبلغ. يبدو هذا الرجل المسيحي لما أخذ المصاري ما توفق بشراء بيت أحسن من بيته القديم، وبدأت الأسعار تغلى، فندم ندما شديدا أنه باع بيته المصاري بإيديه، بده يحط فوقهم، ارتفعت الأسعار، ما عاد قدر يجيب بيت يعني أفضل من بيته. ويمكن علق هو وزوجته أنه حدا بيبيع بيته قبل ما يلاقي بيت أحسن، ورطت ما ورطت حالك. التاجر المسلم، التاجر العقارات، نما إليه الخبر أنه هذا الرجل كثير ندمان، راح لعنده عن محل. مرحبا، أهلين وسهلين، اشتريت بيت؟ قال له والله ما تيسر الأمر. قال له أنا علمت بأنك أنت وزوجتك يعني ندمانين لما حدث، وكأنه في مشكلة بينك وبين زوجك. بيتك اللي أنا اشتريته منك غلي 1,000,000 ليرة سوري. إذا كنت ندمان وإلك رغبة أن تعود إلى بيتك، رجع لي المصاري اللي أعطيتك ياهن بس فقط، وأنا برجع لك البيت. استغرب، قال له بس أنت تاجر عقارات، يعني أنت شأنك أن تربح، شو عم تقول لي رجع لي ياهن وبس رجع لك المصاري؟ قال له لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. انتهت القصة. القصة من شيء 40 سنة جريت. أنا أعتقد بأن هذا الرجل، لا أدري إذا كان هو يعني إذا كان حيا أو توفاه الله تعالى، أنا أعتقد بأن هذا الرجل يعني محبته للإسلام، محبته للدين، محبته لتعاليم الدين يعني بلغت في قلبه كل مبلغ، من دون لا خطبة ولا درس ولا محاضرات ولا كلية شريعة ولا يعني مواعظ. فأنت بالمكان الذي أنت فيه تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل وتؤثر في الناس الذين حولك، على أن تنضبط ما استطعت بأخلاقيات هذا الدين وبأعمال هذا الدين وبشعائر هذا الدين. بالهند أسلم عدد لا بأس به من الهنود، قال لأنهم كانوا يرون منظر المسلمين والمسلم في وسط النهار عندما يترك عمله ويذهب ليغسل يديه ورجليه ووجهه ثم يقوم فيصلي. قال فكان يلفتهم، كان يلفتهم أنه يعني هذا الرجل شو عم يعمل، ترك يا رجل المصاري وترك الأخذ والعطى معنا والتفت إلى إلهه يعبده. فكانوا يسألوا شو بتساوي أنت وليش تركت، يعني هو هذا اللي أنت رحت تعبده أهم منا، نحن هنعطيك مصاري. فكان بعضهم يعني يتأثر من هذا الموقف. فأنت مجرد يعني تمسكك بتعاليم هذا الدين، شعائره و أعماله وأخلاقه، بمجرد هذا تؤثر في قلوب من حولك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من الأشعريين الذين يعني دعوا قومهم الأزدين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ يعني على ثواب كبير يدخر لك فيكون ككنزا مجموعا في الدنيا لكنه في الجنة ستجده. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني يا رب لا تحول من معصيتك، ولا قوة على طاعتك إلا بك. لذلك يا أخوان، إذا الله عز وجل أكرمك وكنت من الطائعين، ما تفكر حالك أنك أنت الذي فعلت. لولا أن الله عز وجل حول قلبك من المعصية إلى الطاعة لما كنت. الشيخ محدين في عائلة أخين اثنين، واحد محافظ على صلاة الفجر بالجامع، واحد محافظ على جلسة بار ورقص كل يوم. الصبح هو والأخ نازل على صلاة الفجر، بيكون أخوه الثاني راجع من جلسته مخمورا، والاثنين أخوين وهما من بيت واحد وتلقيا تربية واحدة، لكن هذا حاله وهذا هذا حاله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أنت تفضلت علينا وتلطفت بنا ورحمتنا وحولت قلوبنا من معصيتك إلى طاعتك، والله فضل من الله عز وجل. رجاءني رجل إلى المسجد عمره شيء 45 سنة، الله يا أخوان يبكي مثل الأطفال. قال لي: يا أستاذ أنا مبتلى بحب النساء وحب الزنا، نسأل الله السلامة. اللي والله كلما يعني تركت أو أنهيت هذا الفعل أبكي بكاء شديدا. لك ليش هيك؟ قال لي: وأنا متزوج وعندي أولاد. قال لي: بس أضعف ضعفا شديدا. قلت له: طيب ابتعد عن النساء يا أخي، ابتعد عن مخالطتهن. قال لي: والله إني بدي أقول. قال لي: وما إن دقت لي. قلت له: شو بدي أقول لك يعني؟ عمره إن شاء الله كب التليفون تحت حذائك. قال لي: ما بعرف، ما إن يعني اتصلوا بي مضيت بهذا الاتجاه. يا رب دخيلك إلك الحمد أن تفضلت علينا وجعلت قلوبنا تعلق بالمساجد، جعلت قلوبنا تعلق بالقرآن، جعلت قلوبنا تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قلوبنا تعلق بالذكر. أنت في يوم إذا ما جلست وذكرت الله تبكي، في واحد إذا ما فعل فاحشة بيبكي، أنت إذا ما صليت الفجر يعني حاضر مع الجماعة تلاقي كل يومك هيك بتضطرب لأنه راحت عليك صلاة الفجر. هذا أنت يعني وضعته في قلبك هذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب لا تحول عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بالله. وقالوا في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قالوا: لا حيلة ولا قوة إلا بالله. مرات واحد يظن أنه هو من ذكائه عم يجير رزق هدرا، من كتر ماله هو ذكي، من كتر ماله فطن، ولأنه هو درس ومعه شهادة عالية لذلك الأرزاق ما شاء الله يعني عم تأتي إليه بكثرة. لا حيلة إلا بالله، فضل الله تعالى عليك، هو الذي دبر لك هذا العطاء الإلهي سواء في رزق مادي أو في رزق روحي. مرات تفكر أنه هو من كثر لباقته حسن تصرفه الناس عم تحبه. الله ألقى محبتك في قلوب الناس، نسأل الله السلامة. لو ألقيت البغضة بتصير مرته أقرب الناس إليه ما بتطيقه. اتصل بي شاب متزوج، قال لي: أنا وزوجتي أمورنا كثير جيدة، ما بعرف ليش الآن مرتي ولا أدراني تشوفني، أي شيء بحكيها معها تنزعج، أي قعدة بحكيها يعني بعد أنا وياها بتنزعج. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا لا حول معناتها لا تحول من معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله، وقالوا لا حول يعني لا حيلة ولا قوة إلا بالله. وهذه العبارة لماذا قال لماذا هي كنز من كنوز الجنة؟ لأن هي الدين، الدين هو اعتراف بعبوديتك لله تعالى وإقرار بربوبية الله تعالى. فأنت لما تقول لا حول ولا قوة، أنا يا رب لا أملك حولا ولا أملك قوة، فأنت تعترف بعبوديتك. أما إذا قلت له يا رب أنا ذكي، أنا بدبر حالي، أنا قوي، أنا بعرف ناس، أنا وجيه، أنا بتليفوني في ألف رقم، ألا مين ما بدك نشوف لك ياهم بدبروني. مرة واحد لا يؤمن بدين سمع قول الله تعالى في آخر سورة الملك، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فنحن السنة أن تقول الله رب العالمين، فهو قال لهم لا أنا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إذا غارت الأرض المي بالأرض من يأتيكم بماء معين؟ قال لهم أنا بفأسي هذا. شو يعني وإذا غارت المي؟ بحفر وطالع لكم ياهم. قال فغارت مياه عينيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة اعتراف بأنك منكسر ومفتقر وضارع وأنك عبد لله تعالى، وهذه حقيقتك. يعني مو أنك أنت شيء ولا عم تقول يلا أنا ما عندي شيء، أنت على التحقيق وأنا على التحقيق لا شيء. وأنا أكرر عليكم أيها الإخوة أشياء لافتة أنتم ترونها في الحياة وقد رأيتها، تجد أن طبيب القلبية يمرض بمرض القلب، وأن سباحا عالميا يموت غرقا في البحر، وأن تاجرا غنيا يكون ابنه سارق، وأن شيخا فاضلا يكون ابنه فاجرا. يا لطيف، كل هذه متناقضات. كيف يعني كيف على الطبيب قلبية بمرض القلب؟ يعني لو أي مرض تاني بيمشي الحال، بس لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا. لذلك أيها الإخوة ابقوا في قلوبكم منكسرين على باب الله تعالى في كل حركة وفي كل سكنة. تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف رده أهلها أقذع الرد، ودخل إلى بستان عداس، شو دعا؟ قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ بعدين بيقول إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. إذا كان هذا الشيء ليس غضبا منك أنا يا رب لا أبالي، أنا راض بهذا الأمر، لكن على أن لا يكون غضبا من جلالك. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما بينك وبين ربك انكسرت أكثر الله بيرفعك أكثر، كلما تضرعت أكثر الله بيرفعك أكثر، كلما دعوت والتجأت أكثر الله بيعطيك أكثر، وكلما استغنيت يستغنى عنك. كان بعض الصالحين يقول اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، قال كنز من كنوز الجنة. فحقيقة الدين اعتراف العبد بعبوديته لا حول ولا قوة، واعتراف للرب بربوبيته وألوهيته إلا بالله. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، يعني تسبح وعم تعد بها النوى التمر أو الحصيات، يبدو مجمعتهم مثلا 100 بذرة تمر وعم تجي هلأ تسبح تنقلهم من مكان لمكان عشان تعد 100. فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي حديث حسن. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أما قوله حديث حسن فسبق فيما مضى أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معلا. علماء الحديث الله يرضى عنهم جعلوا الحديث ثلاثة أنواع: حديثا صحيحا، وحديثا ضعيفا، وبينهما حديث حسن. الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل بس بدال الضابط الذي خف ضبطه، يعني بدال ما بياخد 95% بياخد 80%، 82%، 85%. متصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله، ولم يكن شاذا ولا معلا. وفي الجامعة في مادة مصطلح الحديث يبقى الطلاب طيلة عامهم ليشرح لهم تفاصيل هذين التعريفين مع تعريف الحديث الضعيف، وكيف أنشأ العلماء علماء الحديث أزيد من 80 علما من أجل أن يدققوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخرجوا صحيحه من ضعيفه، ويستخرجوا مقبوله من مردوده. أقول أزيد ولا أقول 80، وأقول علما ولا أقول كتابا، أنشأوا أزيد من 80 علما، وأقول أنشأ ولا أقول نقل. بعد هيك بيطلع واحد على قناة فضائية بيقول لك أنا مالي مقتنع بصحيح البخاري. مين حضرتك؟ شو بتشتغل؟ يطلع مهندس. طيب أنت مهندس، يعني شو لك علاقة بأنك بعلم الحديث؟ هلأ إذا أنا قلت لكم أنا مالي مقتنع بعمليات جراحة القلب، مين حضرتك؟ يعني شو بتشتغل؟ أنت اختصاصك بشيء آخر، فاشتغل باختصاصي. ليس العجب من واحد أرعن، يعني بيطلع على قناة فضائية أو على إذاعة بيجي بيتكلم بهذا الكلام يتنطع به، بس العجب من السامع بيقول لك يا أخي أقنعني. شو أقنعك؟ كيف يعني أقنعك؟ ما الميزان الذي زنت به حتى تقتنع أو لا تقتنع؟ قال عقلي. إن شاء الله إذا أجيت أنا بدي حاكيك مثلا في علم الأسمدة، يعني أنت شو بتعرف علم الأسمدة؟ ما بتعرف شيء، مهما قلت لك تقبض القصة يعني وبتمشي مع الماشين وهكذا. فعلماء الحديث قسموا الحديث إلى صحيح وحسن ومقبول، وهذا من دقتهم رضي الله تعالى عنهم. الحديث الصحيح والحسن كلاهما مقبولان، لكن هم قسموا هذه القسمة من أجل الترجيح. أحيانا يأتي حديث وحديث وظاهرهما التعارض فيريدان الترجيح بينهما، فالصحيح أرجح من الحديث الحسن. هذه واحدة. قال: روينا في سنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأتين. مين هي المرأة؟ هذا بعلم الحديث اسمه مبهم، أنشأ علم اسمه علم المبهمات. هلا أنا وياكم قاعدين عم نسمع، قال إذا بقول لك مين هي المرأة أنت بتقول شو مين من كانت تكون، بس علماء الحديث بيجيبوا لك اسمها. طبعا مشان يجيبوا لك اسمها بيشتغلوا له شي شهرين ثلاثة. كيف أنا بنزل على دوامي على العمل داوم شي 8 ساعات 10 ساعات، كيف أنت بتنزل على شغلك شي 8 ساعات 10 ساعات، هن بينزلوا كمان على شغله شي 8 ساعات 10 ساعات، شهرين ثلاثة بيجيبوا لك اسم هالمرة. فهذه صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة. وهكذا كل حديث، مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، من هذا الرجل بجيب لك اسمه. مثلا أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام، قلت ثم أي، بجيب لك اسمه هذا الرجل. هذا كله اسمه مبهم، يعني كل حديث يمر معك فيه رجل امرأة زوجة فلان زوج فلانة بيجيبوا لك أسماء. الله يرضى عن علمائنا الذين حفظوا لنا هذا الدين حتى وصل إلينا غضا طريا. قال: دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، العلماء قالوا بجوز واحد يستخدم المسبحة، طبعا بجوز. قال طيب شو الدليل؟ أول شيء هذه من الأمور المباحات التي أطلقها الشرع، لا لك حرام ولا لك فرض. الثاني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيشاهد زوجة من زوجاته ماسكه التمرات أو النوى تبع التمر أو الحصى وعم تعد التسبيحات أو تعد التحميدات أو تعد التكبيرات. طيب قالوا لا فرق بين هذه الحبات إذا كانت مفروطة أو مجموعة، إذا جمعنا هذه الحبات بخيط هي هي المسبحة. بعض الناس يقول بس هذه بدعة. كيف بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رآها ما قال لها كيف تفعلين هيك، ما بصير تفعلي هذا، يحرم عليك. هذا اسمه إقرار الشريعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا وسكت فهذا إقرار. قال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك إلى آخره. العلماء أخذوا من هذا الكلام بأن اهتمامك بصلة قلبك في الذكر بربك خير من التفاتك إلى إحصاء العدد. يعني لا يكون همك أنه أنا بدي خلص 100، بدي خلص 1000، بدي خلص 5000، وتنصرف في هذا العدد عن يعني أن يتصل قلبك بربك من خلال فهمك لما تقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلك على ما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مشغولة بذكره ومنصرفة إلى طاعته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.